من زاد المستقنع.
السوء العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. كيف يقيء ثم يعود في قيئه؟ الكلب يقي يتقيأ الطعام اللي في بطنه ثم يعود ويأكله، يعود ويأكله. ولا شك أن هذا مشهد بشع جدا. هل هذا التمثيل يدل على المدح أو يدل على التنفير بأبشع صورة للتنفير؟ الثاني بلا شك، الثاني. ولم يضرب الله مثلا لأحد من البشر إلا على سبيل الذم أبدا. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. عالم أعطاه الله علم، نعم، ولكن كانت همته نازلة، صار ينظر إلى الدنيا، نعوذ بالله، ينظر إلى الدنيا، إلى متعها، إلى جاهها، إلى رئاسته فيها، ما نظر إلى فوق. قال الله عز وجل: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. لأن هذا العالم مراده الدنيا، فلا يمكن أن يشبع. إن قل المال فهو يلهث يبيه، وإن كثر يلهث أيضا يبي أكثر. هل هذا على سبيل المدح ولا على سبيل الذم؟ ها؟ على سبيل الذم. ولهذا لو قلت لأي واحد يا شبيه الكلب لأمسك برقبتك، صح ولا لا؟ وقال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. الحمار من أبلد الحيوانات، من أبلد الحيوانات، ولهذا صار هو من أدل الحيوانات، من أدل الحيوانات بالأمكنة، لأنه ما عنده التفكير حتى يغطي عليه دلالة المكان. ولذلك يقول بعض الناس: كلما كان الإنسان أكثر تفكيرا صار أقل دلالة على الأمكنة. لو تردد على البيت 4 مرات 5 مرات ما يدل، لأن تفكيره أعلى من أن يتعلق بالأمكنة. والحمار يقولون من أدل الحيوانات لأنه أبلد الحيوانات. نعم، ضرب الله هؤلاء بأنهم كمثل الحمار يحمل أسفارا، أسفار كتب مفيدة. الحمار اللي يحملها ما يستفيد، على سبيل الذم ولا على سبيل المدح؟ طيب، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، على سبيل الذم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الذي يتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة كمثل الحمار يحمل أسفارا. ذم ولا مدح؟ ذم. طيب، إذا نأخذ قاعدة: ما ضرب ابن آدم مثلا بشيء من الحيوان إلا على سبيل الذم. صار الرجوع في الهبة اللازمة. ما هي اللازمة؟ التي حصل فيها القبض، لا يجوز الرجوع فيها إلا الأب. والدليل ذكرنا دليلا وتعليلا. الدليل إيش؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. والتعليل أن الموهوب له قد ملك الهبة ودخلت في ملكه، فلا يجوز أن يستردها الإنسان. طيب، هذا التعليل ربما يقول قائل إنه تعليل عليل، لأنه لو استردها يستطيع الموهوب لها أن يمانع. فنقول إن الموهوب له قد لا يستطيع أن يمانع، وقد يستطيع أن يمانع ولكن لا يمانع خجلا، لأنه يعني يقول: هو الذي أعطاني إياها، كيف أمنعه؟ والمنع خجلا كعدم المن، يعني لا أثر له. ومن العجائب، والعجائب جمع، أن بعض العلماء قال إنه يجوز أن يرجع الواهب في هبته اللازمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالكلب، والكلب غير مكلف، وأكله من قيئه ليس بحرام. صحيح هذا؟ لا، هل الكلب مكلف ولا غير مكلف؟ ها؟ غير مكلف. هل أكله من قيئه إذا تقيأ ثم رجع فيه حرام عليه ولا غير حرام؟ غير حرام. يقول: فلما شبه النبي صلى الله عليه وسلم رجوع الواهب بالهبة في الهبة بفعل مباح، دل على جوازه، جواز رجوع الواهب في هبته اللازمة. سبحان الله، يعني بعض الأحيان تكون أقوال العلماء من أغرب ما يكون، تقول كيف يقولها عاقل فضلا عن العالم، فيقال: يا سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم يشبه الإنسان بالكلب ثم تقول أنت فعله مباح؟ أنا أوافقك على أنه مباح بشرط أن ينقلب كلبا، إذا انقلب كلبا فأنا أقول مباح أن يرجع في هبته، ولا لا؟ فلو أن الكلب أتى بصرة تمر ووضعها بين يدي كلب آخر، ثم رجع هذا الكلب فأكل هذه الصرة، حرام عليه ولا غير حرام؟ ها؟ وهبها وقبضها للكلب الثاني، نقول هو حلال لأنه غير مكلف. فهذا الرجل إذا انقلب كلبا ووهب فلا بأس. ثم إن الحديث يقول: ليس لنا مثل السوء، ليس لنا، هذا تبرؤ منه، فكيف تقول أنت إنه حلال؟ على كل حال، هذا القول لولا أنه ذكر ما قلته، لكن أنا أريد أن أبين لكم أن بعض العلماء رحمة الله علينا وعليهم يذكرون أقوال الغرائب، غرائب، ثم يوجهون هذه الأقوال بما يشبهون به من الأدلة على وجه أغرب. طيب، إذن الصواب أن رجوع الإنسان في هبته اللازمة حرام. طيب، هبته، رجوعه في هبته غير اللازمة، كما لو قال لشخص: إني قد وهبتك كتابي، إني قد وهبتك كتابي زاد المستقنع، لكنه ما لم يسلمه له، لأن في البيت مثلا، فهل له أن يرجع؟ نعم، له أن يرجع، ولكن هل رجوعه وعدمه سواء؟ لا، ليس سواء، لأن هذا خلاف مروءة، ولأنه إخلاف للوعد، يعني أدنى ما نقول فيه أنه إخلاف للوعد. فنقول لك: ما دمت، نقول له: ما دمت قد وهبته فقد وعدته، أدنى ما نقول فيه إنه وعد، ولهذا نقول: لا ترجع. لكن ليس حراما، ليس حراما عليك، لأن ظاهر الحديث كالكلب يقيء ثم يعود، أن هذا في الهبة المقبوضة المسلمة التي أخرجها الإنسان من ملكه وأعطاها الموهوب له. أما إذا كان لم يخرجها من ملكه وهي في حوزته، فإن له أن يرجع، لكن هذا خلاف المروءة. فينبغي إذا طرأ عليه ما يقتضي أن يرد الهبة، أن يرجع فيها، ينبغي له أن يفعل شيئا أو أن يقول للمهوب له قولا يقتنع به، فيقول مثلا: والله أنا وهبتك الكتاب ظنا مني أني أجد في السوق نظيره ولكني لم أجد، فسامحني يا أخي. حينئذ يطيب قلبه ويسهل عليه رجوع هذا في هبته. أما إذا منع وقال: والله أنا هونت، فلا بد أن يكون في قلب أخيه شيء، وكل شيء يوجب أن يكون في قلوب إخوانك شيء عليك، فإنه ينبغي لك أن تبتعد عنه. نعم. نعم. لا، هذا مو أولا خلاف الوعد بعض العلماء يقول ليس بحرام، وأنه أن يوفى بالوعد سنة، لكن الصحيح أنه واجب، الصحيح أنه واجب. بس هذا الوجوب لا يتعلق بمسألة الهبة، يتعلق بأمن خارج وهو الوعد. نعم. شو يقول؟ لو أن الموهوب له رد الهبة هل يجوز للواهب أن يأخذها؟ اشتغلون. نعم، نقول إذا كان لم يقبضها أو لم يقبلها أيضا، لأن لا بد من قبول وقبض، فإذا كان لم يقبلها فالأمر واضح. لو كان من الأول ردها وقال ما أريد، أو أنه قبلها لكن لم يقبضها ثم امتنع القبض وردها، أو أنه فهذا لا شك أنه يجوز أن يرجع الواهب، لأن الهبة لم تتم بعد، لكن إذا قبضها ثم ردها عليه فهل يجوز أن يقبل أو لا؟ نقول يجوز أن يقبل ما دام ردها عليه بعقد جديد فلا بأس. نعم. لا لا، لما قال أو زيادة خلاص صار الرجوع على المفضل. نعم.
وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه، فإن تصرف في ماله ولو فيما وهبه له ببيع أو عتق أو إبراء أو أراد أخذه قبل رجوعه أو تملكه بقول أو نية وقبض معتبر لم يصح بل بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أنه يجب التعديل في عطية الأولاد وكيفية الأنداد.
أن
يعطي
الذكر مثل الحظ والأنثى.
طيب ما الدليل؟
الدليل أن الله سبحانه وتعالى
الدليل على وجوب التعديل
قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وأعدلوا بين
الأولاد. نعم،
اتقوا الله وأعدلوا بين الأولاد.
أحسن. طيب ما هو الدليل على أن العدل أن يكون الذكر مثل حظ الأنثيين؟ الأخ لا، ما هي هكذا الآية: يوصيكم الله. طيب ولا أعدل من قسمة الله، أليس كذلك؟ طيب لو أن شخصا له أخوان شقيقان فأعطى أحدهم مئة والآخر 50، الأخ
نعم يجوز
ذلك؟ يجوز.
نعم.
فضل.
نعم، لكن ليس أولاد
الله. ليس أولاد. إذا
المؤلف أولاد بيت أنا قرابة غير الأولاد يجوز أن أفضل بينهم.
نعم، والدليل أقضي هكذا: اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. طيب رحمك الله، لو أنه لو فضل أحدهم فكيف المخرج؟
أحد أولاده؟
نعم،
إما أن يعطي المفضول ما يساوي الذي فضل عليه أو يأخذ من الذي
هذا طريق.
طريق آخر أن يسأل أن ينقص من الذي زاد سواء مع الآخر،
يعني يحذف الزيادة. نعم. يأخذ الزيادة، يرجع الزيادة، هذا اثنين.
أو يأخذ نصف الزيادة وأقل الآخر يسمى سواء مع
الثالث، يعني يجمع بين الأمرين، بين النقص والزيادة. صح. لو مات يا بندر، مات قبل أن يسوي، فهل تثبت للمعطى الزيادة؟
نعم، أقول المؤلف أنها تثبت.
نعم، يعني على المشهور من المذهب، يعني هذا الكتاب ماشي على مذهب الحنابلة، على المشهور من المذهب أنها تثبت،
الصحيح القول الثاني انها لا تثبت.
نعم،
بل يجب عليه
رد
الزياده
الى تلك. نعم،
او انهم
يخصمون
بقدر ما معهم
زياده من الاجل. طيب لو ان الاولاد الاخ لو ان اولاده وافقوا على التفضيل
ليس لهم
الحق في ذلك، لو قالوا ما في باس يا والدنا يعني ما إذا 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 سمحوا عن أبيهم فلا بأس. طيب. يعني يقول أليان إذا كانوا بالغين، هذا مرادك؟ يقول إذا كانوا بالغين، إذا سامحوا وهم بالغون مرشدون، هذا مرادك. وأما الصغار فليس فلا عبرة. تمام زين، لأن هذا حق آدمي. انتبه يا أخ، حق آدمي، إذا سمحوا فلا بأس. ولكن هل يفرق يا سامي بين أن يسمح قبل العطاء، يعني قبل التفضيل أو بعده؟
سامحوا
الذي أخذ
به، يفرق
سامحوا
بعد العطاء، يفرق
بين
ما إذا
سامحوا
قبل أن يدفع.
يعني لو جاء شاورهم قال يا أولادي ابن أخوكم هذا قد بر بي وأحسن إلي وعامل معي، اسمحوا لي بعطيه 10,000 ريال. فقالوا ما عند المال. كيف كلا؟ ما لا، ما هي وصية ذي، حالا هاي بيعطيها الآن.
ليس لهم الرجوع، إذا وافقوا ليس
لهم. يعني معنى يصلح يوافقون. طيب. وإذا كان بعد.
فليس لهم
الحق. وقالوا جاء إليهم وقال أنا وهبت ولا أخاكم 10,000 ريال، تسمحون ولا لا؟
أيضا يجوز، لأنه مسقط الحق.
يعني إذا لا فرق بين موافقتهم قبل الإعطاء وقبل وبعده، عرفتم؟ وقد يقال بالتفريق، لأنهم ربما يعفون بعد الإعطاء خجلا، لأن هناك فرق بين أن يعطي ثم يرجع ويأخذ وبين أن يشاور قبل الإعطاء، فقد يسمحون بعد الإعطاء خجلا أو خوفا من أخيهم. على كل حال، القاعدة في هذا أنه إذا علمنا أنهم إنما سمحوا خجلا أو خوفا من أخيهم فإنه لا عبرة بهذا السماح، لا بد أن نعرف أنهم سمحوا عن طيب نفس. انتبه يا أخ. طيب، هل رجل وهب هدية الله هدية، هداية الله هدية، هل له أن يرجع فيها؟ هنا حصل إيجاب وقبول وقبض،
لأنها لازم.
أي لأنها لازم فلا يرجع. هل عندك دليل؟ ما هو
دليل العقل؟ لأن في الحبة، الحبة يجي مال مال الغاية.
تمام، لأنه لما قبلها وقبضها
هذا اسم المال،
صارت مال الله،
يرجع إليه كيرجع على مال الغاية في الغصب.
نعم أحسن.
أثري. ولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرب ومن يرجع على الحبة مثل الكلب
تقيها
ثم يرجع عليه وهي خير. هذا مثل
صحيح، هذا رواه بالمعنى ولا بأس. قال الرسول صلى الله عليه وسلم العائد في هبته، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. طيب، هناك بعض العلماء فهم الحديث فهما خاطئا. أحمد، قال يجوز الرجوع في الهبة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شبهه بفعل لا إثم فيه، فإذا يكون فعله لا إثم فيه. طيب، ما رأيك في هذا الفهم؟
غير صحيح.
ليش؟
لأن الإنسان إذا وصف بأحد أوصاف الحيوانات في كتاب السنة فإنه يدل على مطلق الدم.
نعم، صحيح، لأن الحديث سيق مساق الدم لا مساق الإباحة، هذا واحد. صحيح، الناس قال في بعض هذا الحديث ليس لنا مثل السوء، وخرح كان هذا مثل سوء. احسنت. نعم
نقول كذلك الشيخ هذا خروج من فطره الكذب ان هذا يعني ليس من عاده الكذب.
اي كذب
خلاف الفطره.
لا لا مو من عاده كيف من عاده لا شك لكن هذا لا يقاس فيه نعم لان الانسان بشر مفضل على الكلب فلا يعطى فعل الكلب فلا يعطى فعل البشر فعل الكلب هذا ايضا وجه ثالث.
بالنسبه للمشاركه الاب لاولاده يعني قلنا احنا في الاول الزكاه بعد العطيه يكون خجلا او خوفا من اخيه ده ممكن برضه قبل العطيه يكون يخجلون من ابيهم
ربما لكن هذا اشد هذا اشد. ثم قال مالك رحمه الله الا الاب. طيب اللازمه احترازا من غير اللازمه وهي التي لم تقبض. قال الا الاب الا الاب وش استثنائه انه جاء في الحديث ليس لواهب ان يرجع فيما اعطى الا الاب ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال انت ومالك لابيك فيجوز للأب أن يرجع فيما وهبه ابنه ولو لزمت الهبة يعني لو أقبضه. مثال ذلك رجل وهب ابنه سيارة على أنه سيشتري لنفسه ولكن لم يتيسر أن يشتري لنفسه فرجع في الهبة أيجوز هذا أم لا؟ يجوز يجوز للحديث الذي أشرنا إليه ولعموم قوله أنت ومالك لأبيك. لكن يستثنى من هذا ما لم يكن حيلة على التفضيل فإن كان حيلة على التفضيل لم يجوز. مثاله أعطى ولديه كل واحد سيارة سوى بينهم أو لا سوى بينهم السيارة من جنس واحد سوى بينهم ثم عاد فأخذ من أحدهما سيارته رجع في هبته هذا الرجوع لا يصح لأنه يراد به إيش التفضيل تفضيل من تفضيل الذي لم يرجع في هبته فإذا علمنا أنه قصد التفضيل لكن تحيل فوهبهما ثم عاد في هبة أحدهما كان هذا العود إيش حراما ولا يحل له. طيب وذلك لأن العبرة بالمقاصد لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب وقول المؤلف في هبة لازمة إلا الأب يستفاد منه أنه لو أبرأ ابنه من دينه فليس له رجوع لو أبرأه من دينه فليس له أن يرجع لأن الإبراء ليس بهبة. مثاله شخص في ذمة ابنه له 1000 ريال فأبرأه قال إني قد أبرأتك يا بني منه ثم عاد وطالبه به فليس له الحق في ذلك. ليش؟ لأن هذا ليس هبة بل هو إسقاط. والمؤلف يقول أن يرجع في هبته اللازمة. قال وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده لا يضره ولا يحتاجه. طيب وله أي للأب دون الجد الأب خاص ودون الأم له أن يأخذ مما ويتملك مما لولده إلى آخره. يأخذ ويتملك الفرق بينهما أن الأخذ يأخذ الشيء ينتفع به ثم يرده والتملك يأخذه على سبيل الدوام يأخذه ملكا له. يقول مؤلف له أن يأخذ وله أن يتملك من مال ولده ما لا يضره. ما هذه مفعول يأخذ؟ نعم ومأخوذ يأخذ مفعول يأخذ ويتملك يعني تنازعها عاملا ما لا يضره، أي ما لا يضر من الولد ولا يحتاجه، أي لا يحتاجه الولد، مثل شخص له ابن غني وعنده سيارات كثيرة وأموال، فجاء أبوه وأخذ من هذه السيارات سيارة، هذه السيارة لا تضر الولد ولا يحتاجها الولد، يجوز أو لا؟ يجوز. طيب، أما إذا كان يضره مثل أن يأخذ طعاما هو محتاج إليه في ضرورة إليه، فإن هذا حرام ولا يجوز، لأن ذلك يضر الولد. وكذلك لو كان محتاجا له، الولد محتاج ولا يضره لكنه محتاج، مثل أن يأخذ سيارته التي يستعملها، هو لا يضره لو أخذها لكنه يحتاجها، فليس له أن يأخذها. أو يأخذ أباريقة التي يشرب بها الشاهي والدلة التي يشرب بها القهوة، جاء الوالد إلى بيت ولده وأخذ الأباريق والدلاب، قال يا أبتي ليش؟ أنا محتاج، ما عندي دراهم أشتري. قال ما هو مشكلة، اشرب الشاهي والقهوة بالطاسة، نعم، يعني الإناء العادي اللي يشربه بالكأس، تندفع الضرورة أو لا تندفع؟ تندفع، بل للأب أن يقول ليس الشاهي والقهوة ضرورة، نعم، وإذا قدر أنها ضرورة فهو يقول تزول بأن تستعملها في أي إناء، فيقول له يا والدي إذا جاءني ضيف أأتي بالقهوة والشاهي في إناء معتاد، إناء الماء، ما يصير، أنا أحتاج لهذه. هل هو أن يأخذ من هذا شيء؟ لا، هو لأنه يحتاجه، هو لا يضره لكنه يحتاجه، فيشترط أن لا تتعلق به حاجة الابن، والشرط الثاني أن لا إيش يتضرر به، والشرط الثالث أن لا يأخذه لولد آخر، ألا يأخذه لولد آخر، فإن تملك من ولده من مال ولده الأكبر ليعطيه الأصغر أو بالعكس كان ذلك حراما، لأنه إذا حرم التفضيل من مال الوالد الخاص فتحريمه بأخذه من مال الولد الآخر من باب أولى. طيب، الشرط الرابع أن لا يكون وسيلة للتفضيل، أن لا يكون وسيلة للتفضيل، مثاله أعطى كل واحد من ابنيه مسجلا فسوى بينهما، ثم تملك من مال ولده الثاني راديو يساوي المسجل الذي أعطاه من أجل أن يتميز الولد الثاني بإيش؟ بالمسجل، هذا أيضا لا يجوز إذا كان وسيلة للتفضيل. فالشروط إذن أربعة. نعم، نعم، إيش قصد إيش؟ نعم، ما في بأس، لا ما قصد التفضيل، قد يكون أراد هذا مثلا لأنه أكثر مال، أو أنه يعرف أنه أكرم من الثاني يهون عليه التملك بخلاف الآخر، يعني له اعتبارات، إنما إذا لم يقصد شيء محرم فالأصل جواز. بالنسبة للتعديل في الحاجات مثل يكون هذا الابن بالغ تزوجه وذاك الابن صغير، فهل إذا مات الأب وترك الابن الصغير، هذه موجودة، الجواب على هذا موجود في البحرين.
يعني
ما ظهر. وفي المسجد في الأشرفة.
من الأرض. قال المسند رحمه الله ولا يجوز لواهب أن يرجع إلا الأرض
في هبته اللازمة. في هبته اللازمة
ويعتبر الدرء اللازم يعني إن الأرض جمع فضل بين الأرض حتى ما حتى يجي التوافق مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم من وهب ويرجع عليه مثلكم. وكذلك في الحديث الأول فاعدلوا بين أولادكم قد تقول لا تعدلوا بين أولادكم.
سمعتم كلامه؟ نعم. يقول يتبادر لذهني أن قوله ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة إلا الأب يعني بذلك إلا الأب فيما وهبه لولده فيما فضل به. أقول هذا ليس بصحيح لأن رجوعه فيما فضل به واجب.
ومن كذلك
طيب لكن أنا قلت لكم أنا إن فيه دليل وتعليل. الدليل أنه جاء في الحديث عن الرسول عليه لا يجوز لواهب أن يرجع فيما أعطى إلا الوالد فيما أعطى ولده جاء في الحديث هكذا استثنى. والشيء الثاني أنه إذا جاز أن يتملك مما لابنه جاز أن يرجع فيما أعطى. نعم.
ما لم يكن وسيلة إلى التفصيل والآن
يعني إذا أخذ
سيارة من ابنه يعتبر تفضيل وما يز أحد
ما أيضا
وهو لم يرد التفضيل. لكن هذا الآن
ترك
هذا
بغير
سيارة وهذا معه سيارة.
نعم.
يعتبر هذا تفضيل
أيضا. لا ما هو تفضيل أصلا قد سوى بينهم في الأصل سوى بينهم.
نعم.
فلما سوى بينهم وتملك كل واحد ملكه فله أن يأخذ ما شاء من الآخر ما في شيء.
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى فإن تصرف في ماله ولو فيما وهبه له ببيع أو عتق أو إبراهيم أو أراد أخذه قبل رجوعه أو تملكه بقول أو نية
أو تملكه
بقول أو نية وقبض معتبر لم يصح بل بعده وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه إلا بنفقته الواجبة عليه فإن له مطالبته بها وحبسه عليها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكرنا فيما سبق أن الأب له أن يرجع في هبته لولده إلا للأب أن يرجع فيما وهبه لولده إلا اصبر يا اخي
الا اذا كان قصده التفضيل
مثاله
ان يكون عنده ولدان وكل منهم عنده سياره فياخذ من الاول سيارته
فاعطى كل واحد منهما
سياره من احدهما سياره بقصد ان يفضل الثاني عليه.
هذا لا يجوز. واضح يا جماعة؟ طيب إذا قصد التفضيل مثل أن يعطي ابنيه سيارتين ثم يرجع في عطية أحدهما وأصل إعطاه السيارتين من أجل أن يخص أحدهما بالسيارة لكن جعل هذا تسترا. طيب هل يجوز أن يأخذ الوالد جميع مال ولده؟ إذا ليس للأب أن يأخذ إلا ما يحتاج إليه
إلا ما يحتاج الأب إليه.
يعني لا يجوز للأب أن يأخذ من مال ولده إلا ما يحتاج إليه.
نعم.
فأما ما لا يحتاج إليه فلا يجوز.
نعم. وكذلك في مال الولد إذا كان مغدرا للولد
إذن أن يكون الوالد محتاجا إليه وأن لا يكون الولد محتاجا إليه أو مضطرا إليه. أي زين. نعم جمال
يجوز للوالد أن يأخذ
مال ولده ما يشاء حتى وإن لم يكن له في حاجة إليه بشرط أن يضر بالولد ولا يكون الولد بحاجة إليه.
طيب زين
في زيادة
أيضاً
أنه
لا
يأخذ
منه
بحيث
يعطيها
لولد
آخر.
نعم طيب ولا يكون وسيلة هذا. نعم المهم السؤال الآن، هل يجوز للوالد أن يأخذ جميع مال الولد؟
نعم.
ها؟ نعم ولا لا أنتم؟
نعم.
نعم أنت؟ أنت ومالك؟ معلوم إذا سلبه ملكه ماله كله بيتضرر. أصبر بارك الله فيك. ما يتصور تصور جدار. نعم. لأن ماله يقول وله أن يأخذ من مال ولده. انتبهوا. المؤلف عبارة المؤلف وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده. من مال. واضح؟ طيب ما الفرق بين قول المؤلف أن يأخذ وقوله أن يتملك؟ أن يأخذ وإن لم يكن نقصد التملك، فإن أخذه ينتفع له ويعطيه إياه. طيب حسن، هل يشترط أن يكون الوالد حرا؟ نعم بدليل
لأبيك
قال لأبيك ولا تملك لأن العبد لا يملك. طيب هل يجوز للأم أن تأخذ من مال ولدها؟
نعم.
خالد يجوز. وش الدليل؟ ما يجوز. زين لأن الحديث أنت ومالك لأبيك، وأيضا كلام المؤلف وله أي للأب. طيب قال المؤلف رحمه الله نبدأ درس الجديد، فإن تصرف في ماله ببيع إلى آخره. إن تصرف الضمير يعود على الوالد الأب في ماله أي في مال ولده ولو فيما وهبه له، يعني ولو كان التصرف فيما وهبه الأب للولد ببيع فإنه لا يصح لأنه لم يدخل في ملكه. مثال ذلك باع الأب سيارة ابنه دون أن يتملكها فإن البيع لا يصح، لأن من شروط البيع أن يكون من مالك أو من يقوم مقامه، والذي يقوم مقام المالك هو الوكيل والولي والوصل والناظر وليس الأب واحدا منه. وعلى هذا فنقول إن بيع الوالد سيارة ابنه غير صحيح. طيب هذا إذا كان في ملك الأب الولد، وقوله ولو فيما وهبه له مثل يعني قول ولو فيما وهبه له يعني أنه لو تصرف الوالد ببيع فيما وهبه لابنه لم يصح البيع. مثاله رجل وهب ابنه سيارة هبة تامت بها الشروط وقبلها الابن، ثم جاء الوالد فباعه باع السيارة، نقول إن بيعه غير صحيح. وقال بعض العلماء إذا باع ما وهبه له فالبيع صحيح لأن بيعه يدل على رجوعه في الهبة، والوالد يجوز أن يرجع في الهبة يجوز أن يرجع في الهبة، ولكن الصحيح ما ذهب إليه المؤلف إلا إذا قصد الوالد بهذا التصرف أنه راجع في هبته، فحينئذ نقول إنه رجع في هبته فلما رجع دخلت في ملكه، فباعها بعد دخولها في ملكه. طيب، وعلم من هذا الكلام أنه ليس للأب أن يتصرف في مال الابن لا ببيع ولا بإعارة ولا بإجارة ولا غير ذلك، لأن الأب ليس مالكا ولا قائما مقام المالك. اللهم إلا إذا كان الولد صغيرا يحتاج إلى ولاية فهذا شيء آخر. طيب، قال ببيع أو عتق، يعني إن تصرف بعتق، مثال مثل أن يعتق عبد ابنه. دخل الأب يوم من الأيام ووجد العبد قد أتى بعمل طيب يشكر عليه، فقال أنت حر لعملك هذا العمل، والعبد للولد، فهل يصح العتق؟ لا، لأنه أعتق ما لا يملك. فإن قال تملكتك ثم أعتقتك فهذا يصح، لأن إذا قال تملكتك دخل في ملكه، فإذا أعتقه بعد دخوله في ملكه نفذ العتق. قال أو إبراء، أو إبراء يعني تصرف الوالد بإبراء مدين الولد، تصرف الوالد بإبراء مدين الوالد. مثاله شخص لابنه على زيد 100 درهم، لابنه على زيد 100 درهم، فذهب الأب إلى المدين وقال إني قد أبرأتك من دين ابني. لا صح، لا صح. أولا لأن الابن لم يملكه، لأنه دين في ذمة غيره، وثانيا لأن الأب أيضا لم يملك، فقد انتفى عنه الملك من الأب ومن الابن. وقال بعض أهل العلم إن تصرف الوالد في مال ولده ببيع أو عتق أو إبراء صحيح، لأنه إذا كان له أن يتملك هذه الأشياء فتصرفه فيها من باب أولى، ويكون الثمن في البيع لمن؟ للابن، ثمن الابن. أما العتق فيكون الأجر للابن، والإبراء يكون الأجر للابن أيضا. قالوا فهذا أقل مما لو تملكه أصلا، لأنه لو تملكه لم يكن للابن شيء، لم يكن للابن شيء. والظاهر أن الحديث يدل على 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 صحة تصرف الأب في مال ابنه إذا لم يضره ولا يحتاجه ولا يحتاجه، وأما الإبراء فليس له ذلك، لأن قوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك لا يدخل فيه الدين، لأن الدين لم يكن مالا للابن حتى يقبضه. قال أو أراد أخذه قبل رجوعه، أخذه يعني أخذ ما وهبه قبل رجوعه في الهبة، فإنه لا يصح أن يتصرف فيه بالبيع. إذن ما الطريق إلى صحة التصرف؟ إيش؟ أن يرجع في الهبة إن كان هبة، أو يتملكه إذا لم يكن هبة، ولهذا قال قبل رجوعه أو تملكه بقول أو نية وقبض معتبر. أراد أخذه أي أخذ ما وهبه قبل رجوعه بالهبة، فإن تصرفه لا يصح. ولكن كيف يصح إذا أراد أن يصح؟ نقول ارجع، ارجع وقل رجعت في هبتي لولدي ثم بعد ذلك بعت، وأما أن تبيع وهو على ملك الولد فهذا لا يصح، لأنك بعت ما لا تملك. كذلك أيضا قبل تملكه، لو أنه أراد أن يتصرف فيه قبل أن يتملكه ببيع فإنه لا يصح، يعني أو أراد أخذه أيضا قبل أن يتملكه فإن ذلك لا يصح. المهم أن تصرف الوالد في مال ولده لا يصح إلا بعد إيش؟ بعد التملك، إلا بعد التملك يتملكه أولا ثم يتصرف فيه